تأمرني فسمعا وطاعة لله درها، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه. قال بل أشير. قالت لا حاجة لي فيه، يعني لم تقبل ولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترحم الرجل اللي يمشي وراءه يبكي في الأسواق. نعم. إذن الشأن أن يكون الإنسان محبا أو أن يكون محبوبا، أن يكون محبوبا. ولهذا قال عز وجل فاتبعوني يحببكم الله، ولم يقل فاتبعوني تصدقوا في دعواكم المحبة، قال فاتبعوني يحببكم الله. طيب، أو نقول قل إن كنتم تحبون الله، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد مر علينا غير مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجه إليه قل في القرآن فهو دليل على العناية بهذا القول الذي أمر أن يقوله، لأن هذا أمر بالتبليغ الخاص لهذا القول. أما القرآن كله فقد أمر أن يقوله كله، لكن بعض الأشياء يخص، يقول قل، مثل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أشبه ذلك. هذا أمر بتبليغ هذا الشيء الخاص لعينه، فيكون في ذلك توكيدا ودليل، فيكون في ذلك توكيد ودليل على العناية به. وهذه لا شك أن يجب الاعتناء بها. يجي إنسان يقول والله أنا أحب الله، أنا حبيب الله، فيغر العامة، فيقال الحمد لله ننظر. كما يدعي الآن في الوقت الحاضر أناس أنهم أولياء لله، أولياء لله، ولكن الذي يزعم أنه من أولياء الله نمتحن، نقول له تمنى الموت، لا هذا اللي هو، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. لكن نمتحن بما دون ذلك، ننظر هل هو مؤمن تقي فهو إيش صادق، هل هو عاص فاسق دجال يريد أن يشرك به مع الله في المحبة والطاعة فهو عدو وليس بولي. لأن الله قال في الميزان في الأولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب، إن كنتم تحبون الله، لا شك أن الخطاب هنا إن كنتم غير معلوم بالشخص، المخاطب غير معلوم بالشخص، لكنه معلوم بالمعنى، يستفاد المعنى مما بعد. إن كنتم تحبون الله أي قل لمن ادعى أنه يحب الله إيش؟ إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الجملة هنا شرطية، وفعل الشرط كنتم وجوابه فاتبعوني، وجاءت الفاء في الجواب لأن الجملة طلبية، وإذا كانت الجملة الجواب طلبية وجب اقترانها بالفاء. نعم. طيب، فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوني على ماذا؟ على ما أنا عليه من الشريعة عقيدة وقولا وفعلا وتركا. كم الأشياء؟ كمها؟ نعم نعم، كم؟ أربعة. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأربعة صدق في اتباعه، ومن خالف نعم فهو غير صادق. عقيدة بحيث تكون عقيدته على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا شك ولا ترديد، إيمان كامل خال من جميع الشوائب، قولا لا يزيد ولا ينقص عما جاءت به الشريعة من الأقوال، وفعلا كذلك لا يزيد ولا ينقص، وتركا بحيث يترك ما لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام، كل ما لم يتعبد به الرسول يجب عليه أن لا يتعبد به، فإن تعبد به ولو أنه يقول إنه يحب الرسول فإن دعواه كاذبة. إذا تعبد بفعل شيء ترك الرسول التعبد لله به، لم يتعبد به لله وقال والله أنا أحب الرسول، أتعبد لله بهذا الشيء محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا دعواك كاذبة. لو كنت تحبه حقا لاتبعته حقا في العقيدة والقول والفعل والترك، أما أن تحدث في دينه ما ليس منه فأين محبتك له؟ نحن نجد الإنسان من بني آدم إذا أحب شخصا غير رسول تجد يتوسم خطاه، يعجب به يعجب به، فيترسم خطاه وينظر ماذا يفعل ويفعل، حتى وإن كان الشيء سيئا يكون في عين الحبيب حسنا، كما قيل وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوئ، وهذا شيء مجرب. الحاصل أن الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم، هذه فك إدغامها ولذلك ظهر السكون فيها. وفي غير القرآن لو قيل يحبكم الله لكان صحيح، لأن الإدغام هنا يجوز وفك الإدغام يجوز أيضا. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الله أكبر، يحببكم الله، هذه الثمرة والنتيجة التي يسعى إليها كل إنسان أن يكون محبوبا لدى الله سبحانه وتعالى. الثاني ويغفر لكم ذنوبكم، شوف الله أكبر، فائدتان عظيمتان، محبة الله لك ومغفرة ذنوبك. يغفر لكم ذنوبكم أي كل ما عملتم من الذنوب يغفر لكم، ولكن هل نقول إنه يغفر وإن لم يستغفر الإنسان منه؟ لأن حسنة الاتباع تمحو هذا الذنب، ومحبة الله للإنسان توجب عدم عقوبته. أو نقول يغفر لكم ذنوبكم بأن يسر لكم أسباب المغفرة، إن لم يغفر لكم بدون سبب، الله أعلم، يحتمل أنه سبحانه وتعالى أراد أنه يغفر الذنوب بسبب هذا الاتباع والمحبة، أو أنه وإن فعل الإنسان ما فعل فإنه ييسر له أسباب المغفرة بأن يعود من معصية الله إلى طاعته، الله أعلم. لكن على كل حال الوعد هنا محقق، وهو مغفرة الذنوب إما بسبب من العبد أو لمجرد فضل الله. وقول ذنوبكم الذنب هو المعصية، وهو كما ترون جمع مضاف لمعرفة، والجمع المضاف إلى المعرفة يفيد العموم. والله غفور رحيم، الجملة هنا اسمية اشتملت على ثلاثة أسماء من أسماء الله، الله والغفور والرحيم. أما معنى الله فقد سبق لنا مرارا وتكرارا بأنه المألوه أي المعبود حبا وتعظيما، وأن أصل الله الإله، فحذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، كما حذفت من الناس ومن شر وخير. نعم. وأما غفور فالغفور هنا يحتمل أن تكون صيغة مبالغة، ويحتمل أن تكون صفة مشبهة، والمعنيان لا يتنافيان، فتكون صفة مشبهة وصيغة مبالغة. صفة مشبهة لأن الله لم يزل ولا يزال غفورا، وصيغة مبالغة لكثرة من يغفره، من يغفر له، وكثرة ما يغفره من الذنوب. والمغفرة ستر الدم والتجاوز عنه، وليست مجرد الستر، لوجهين: لغوي وسمعي. أما اللغوي فلأن المغفرة مأخوذة من المغفر الذي يستر به المقاتل رأسه ويتقي به السهام، والمغفر جامع للستر والوقاية. وأما السمع فلما ورد في كيفية محاسبة الله لعبده المؤمن أنه يخلو به ويقرره بذنوبه، فيقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا جماعة. وأما رحيم فهو ذو الرحمة، ذو الرحمة، وهو صالح أيضا لأن يكون صفة مشبهة أو صيغة مبالغة. والرحمة صفة تقتضي العطف والإحسان على المرحوم. والجمع بينهما، بين الغفور والرحيم، لفائدة عظيمة، وهي الجمع بين الوقاية والعناية، بين الوقاية بالمغفرة يقيك الله سبحانه وتعالى شر الذنوب، والعناية بماذا؟ بالرحمة، يعتني الله بك فييسرك لليسرى ويجنبك العسرى. فالجمع بينهما لهذه الفائدة العظيمة، جمع بين إيش؟ الوقاية والعناية. فالمغفرة فيها الوقاية من الذنوب، والرحمة فيها العناية بالعبد حتى ييسره الله لليسرى ويجنبه العسرى. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتحدى هؤلاء المدعين لمحبته بهذا الميزان القسط، وهو اتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائدها جواز مخاطبة المدعي بالتحدي، لأن هذا هو الحق. لا تستحي من شخص يدعي ما لم يتصف به، لأنه لو كان يعرف نفسه ما اتصف أو ما ادعى اتصافه بشيء لم يتصف به، فهو الذي أذل نفسه في الواقع. فلا تخش منه، تحده ليقيم البرهان والدليل على دعواه. ومن فوائد الآية الكريمة أنها مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي. وهذه وإن كانت في دعوة الناس بعضهم مع بعض، لكنها في الحقيقة قاعدة عامة. كل إنسان مدعي لابد أن يقيم دعوة بينة على دعوة. ومن فوائد الآية الكريمة أن محبة الله تعالى غاية لكل الناس، حتى غير المؤمن يقول: أنا أحب الله. كذا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ومن فوائد الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا. وجه ذلك أن الله جعل اتباعه سببا لمحبة الله للعبد. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما قوي اتباع الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم كان أقوى برهانا على صدق محبته لله، فهذه من علامة محبة الإنسان لربه. فإذا رأيت الإنسان شديد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه شديد المحبة لله. كل إنسان يتبع الرسول ماذا يريد؟ يريد الوصول إلى الله عز وجل، ولا شيء يراد الوصول إليه إلا وهو محبوب للإنسان. الذي تكرهه لا تسعى في الوصول إليه، تسعى في إيش؟ في الهرب منه والبعد منه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمحبة الله للعبد، بقوله فاتبعوني يحببكم الله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يجيب غيره بما هو أكثر من سؤاله إذا كان محتاجا إليه، إذا دعت إليه الحاجة، لأنه لم يقل فاتبعوني تحبون الله أو تحب الله، بل قال يحببكم. ولا أحد يحبه الله إلا وهو يحب الله، لأنك إذا أحببت الله عملت فأحبك الله. فلهذا أتى بالثمرة المهمة وهي محبة الله للعبد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة بين العبد والرب من الجانبين. لأن قالوا تحبون الله فأثبت أن الإنسان يحب الله، فاتبعوني يحبكم الله أثبت أن الله يحب الإنسان، وهي محبة حقيقية، محبة حقيقية، خلافا لمن أولها قال تحبون الله تحبون ثوابه، يحببكم الله يثبكم الله يحبكم، فإن هذا تحريف. وسبب هذا التحريف القاعدة الباطلة للسمع والعقل، وهي تحكيم العقل فيما يثبت وينفى عن الله عز وجل. فإن قوما ادعوا العقلية قالوا نحن الذين نحكم على الله بما يجب له أو يجوز أو يمتنع، وليس ما أخبر الله هو الذي يحكم بيننا، أعوذ بالله. هذا لازم قولهم، وإن كانوا لا يصرحون بهذا لكن هذا لازم قولهم. إذا قيل قال الله عن نفسه إنه يحب، قال لا الله ما يحب لكن يثيب. إذا قال عن نفسه إنه يحب، قال لا من يحب الله؟ الذي يحب هو الثواب. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إيش يحبهم؟ يثيبهم. يحبونه؟ يحبون ثوابه. سبحان الله. والله إن الإنسان يجد طعما لا شيء يشبهه في محبة الله. الله أكبر. ومحبة الله من محبة الثواب. إذا وقع في قلبك محبة الله نسيت كل شيء، حتى الجنة وحتى كل شيء. تحب الله نفسه عز وجل، تحبه حتى أنك ترى أن كل شيء يضمحل ويكون عبدا لله أمامك. فالمحبة محبة حقيقية لله، محبة. ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه ما فيه أحب الله لما يغذوكم به من النعم، أحب الله لما يغذوكم به من النعم. كل النعم ما منين؟ وما بكم من نعمة فمن الله. وأكبر نعمة على الإنسان والله هي أن يهديه للإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الإنسان الذي هداه الله للإسلام ليس أحد من الناس مثله في النعمة إلا من أنعم عليه بها. فأنت في الحقيقة تحب الله نفسه لذاته ولما أنعم عليك به من النعم، وليست محبة الله كمحبة الزوجة كمحبة الطعام كمحبة الشراب كمحبة اللباس كمحبة السكن كمحبة السيارة، لا، محبة لا يشبهها شيء، وجرب تجد. خلي قلبك صافيا يوم من الدهر وصل وكن متصلا بالله في صلاتك، تجد شيئا يعني ما يقتل البعد، وتجد شيئا يبقى أثره مدة طويلة، وأنت تتذكر تلك اللحظة التي كنت فيها متصلا بربك عز وجل. فالحاصل أن نقول لا أحد ينكر محبة الله نفسه، محبة الله نفسه، إلا من حرمها. والله لو نعتقد أننا نحب ثواب الله دون الله ما حرصنا كل الحرص على الأعمال الصالحة، مع أننا مقصرون ما عملنا شيئا، لكن نقول يعني أن الإنسان يعمل العمل الصالح لله. ولا يعني ذلك أننا لا نلاحظ الثواب، لا، نلاحظ الثواب. لسنا صوفية يقولون من عمل للثواب فهو للتراب، نقول نحن نحب الله ونحب ثوابه، لكن الأصل ما هو؟ محبة الله، محبة الله. ولهذا قال الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ما هي الحسنى؟ الجنة كلها بما فيها من نعيم، وزيادة النظر لوجه الله، فجعل النظر لوجه الله زائدا، أمرا زائدا عن النعيم، لأن الإنسان الله يجعلني وإياكم ممن ينظر إليه إذا نظر إلى ربه، فهذا أكمل ما يجد من النعيم واللذة إلى انفضلت. فلهذا نقول إن محبة الله محبة لله عز وجل حقيقة ولا مانع. يقولون إن المحبة لا تكون إلا بين متلائمين، ولا ملائمة بين الخالق والمخلوق. وش نقول لهم؟ دعوة، دعوة باطلة يبطلها الواقع. ألستم تحبون منازلكم وثيابكم ومركوباتكم؟ إنسان عنده بعير صلف شديد لا يحتجه اللجام، وبعير سهل الانقياد سلس المشي هملاج، أيهما أحب إليه؟ ها؟ ولا الأول؟ الثاني يحبه، يقول رح جيب بعيري، جاب له البعير الصلف، قال لا رده، هذا الثاني. ليش؟ لأن الثاني أحب إلي. من قال إن المحبة لا تكون إلا بين متلائمين أو متجانسين؟ من يقول هذا؟ محبة ثابتة. ثم على فرض أن هذا يكون بين المخلوقات، فليس هذا بين الخالق والمخلوق. خالق والمخلوق أثبت الله وهو أعلم أنه يحب ويحب. إذن في هذه الآية رد على من ينكر إيش؟ محبة الله، المحبة بين الإنسان وبين الرب. والناس في هذا ثلاث أقسام. قسم قال لا محبة بين الرب والعبد من الجانبين، وقسم قال لا، بل تثبت المحبة بين الرب والعبد من الجانبين، وثالث قال إن الله يحب ولا يحب. والقرآن والسنة يرد على طائفتين ويؤيد طائفة. من نفى المحبة بين الطرفين فقوله باطل، ومن تناقض فأثبتها من جانب العبد دون الرب فقد تناقض أيضا، فقد تناقض. الأول قوله باطل ومضطرد، قوله مضطرد لكنه باطل، والثاني قوله متناقض وهو باطل. ومن أثبتها بين العبد والرب فهذا هو الذي على الحق، لأن الله أثبت ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة انتهى الوقت. طيب نعم
حق الإنسان على الأمور الأربع التي
إيش؟
إذا حق الإنسان على الأمور الأربع التي يكون بها متبع النبي صلى الله عليه
وسلم إيش؟
قول
إذا حقق الإنسان الأمور الأربعة التي يكون بها متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم بعقيده وحول الدين، هل يتنافى ذلك؟ يعني هل يمنع من حق الله يعني من العاصمة ثلاث بعض العاصمة الصغيرة؟ لا، قد لا يمنع لكن ينقص بلا شك. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن فوائد الآية الكريمة الثمرة الجليلة لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمحبة الله. ومن فوائد الآية أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا عمل العمل أن يشعر نفسه أو أن يستشعر أنه متبع بذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه النية مهمة. فينوي الإنسان عند فعل العبادة نيتين: النية الأولى الإخلاص لله عز وجل، وأنه لم يفعل ذلك إلا طاعة لله وابتغاء لمرضاته، والثانية أن يشعر بأنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتقن العمل. لأنه إذا أخلص الله وأخلص لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع أكمل عبادته أكثر وأكثر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، لقوله فاتبعوني، حيث جعلها برهانا على صدق دعوة المحبة، وجعل الجزاء من جنسه أن الله يحب العبد. ومن فوائد الآية الكريمة أن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لمغفرة الله للذنب، لقوله ويغفر لكم ذنوبكم، وهذا ظاهر أن اتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه من أسباب المغفرة. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن فوائد الآية الكريمة كمال إحسان الله سبحانه وتعالى بجزائه على العمل أكثر منه، لأن الذي يتبع الرسول يحصل له محبة الله ومغفرة الذنوب. ويتبين لك هذا الفضل بأن الذي من عليك بالعمل أولا هو الله، ثم من عليك ثانيا بالجزاء عليه جزاء أكثر. ولهذا ما أعظم شكر الله سبحانه وتعالى للعبد، حيث يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، مع أن إحسان العبد إنما كان بإحسان الله إليه، أليس كذلك؟ فالله تعالى يحسن إليك بالعمل أولا وثانيا، أولا بالتوفيق له وثانيا بالجزاء عليه: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. شبه الفضل العظيم، كأن الأمر منه وكان سعيكم مشكورا، مع أن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين وما تضمناه من صفة، قوله: والله غفور رحيم. ففيهما إثبات الاسمية لله في هذين الاسمين، والثاني إثبات الصفة التي تضمناها. ومن المعلوم أن كل اسم من أسماء الله يدل على معناه الخاص به، لكن اجتماع الاسمين يدل على معنى ثالث، وهو الجمع بين مغفرة المعائب والرحمة بالعناية بالفضائل، لأن المغفرة مقابل الذنوب والرحمة مقابل العناية في الإنسان، إن الله تعالى يرحم الإنسان فيخلص أو فيحصل من اجتماع هذين الاسمين صفة ثالثة وهي جمع الرب سبحانه وتعالى بين الإحسان والعناية وبين الوقاية من الذنوب وآثارها بالمغفرة. ثم قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله والرسول، قل إيش؟ شو فائدة؟ ما هي؟ لا ما يمكن، هذا ما يمكن، لأنه قد جعل كل للفاضل ما يجعله مفضولا، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. والتأليف بين المسلمين أمر مطلوب شرعا. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه إذا كان في ترك السنة التأليف تأليف بالعباد فإن التأليف يجب أن يراعى أكثر، كما قال: إذا أما قوما لا يرون القنوت في الوتر فلا يقنت. وقال: إذا أتم بشخص يقنت في الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه. وأخر بل ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة. وهذه قاعدة ينبغي لطلبة العلم أن ينتبهوا لها، وهو أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. وإذا تأملت الشريعة العامة على حسب القواعد العامة وجدت أن كل ما يوجب التنافر بين المسلمين والعداوة بينهم يكون منهيا عنه: البيع على بيع المسلم والغش وما أشبه ذلك، كل هذا لأنه يوجب التنافر والعداوة بين المسلمين. والإنسان يمكنه أن يوفق بين فعل السنة وبين التأليف، يفعل السنة في ذات نفسه في مكان لا ينفر من الناس، ثم يدعو الناس إليها بالقول قبل كل شيء ويبينها للناس أولا، فإذا اطمأن الناس إليها سهل تطبيقها عليه وعليهم. فأهم شيء إقناع هؤلاء الذين لا يفهمون، فإذا اطمأنوا عميت معهم السنة على وجه ليس فيه تنفيذ. المهم على كل حال، مراعاة المصالح في الشريعة الإسلامية أمر معلوم، ودفع المفاسد أمر معلوم. طيب، قل أطيعوا الله والرسول، الخطاب في قوله قل للرسول صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله، الطاعة ما هي؟ الطاعة هي عبارة عن انقياد، عن انقياد والموافقة، سواء كانت في فعل أو في ترك. فإن كانت أمرا فالطاعة فعل المأمور به، وإن كانت نهيا فالطاعة اجتناب المنهي عنه، هذه الطاعة. وقول أطيعوا الله والرسول أتى بالواو الدالة على التشريك، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به من الشريعة من طاعة الله، طاعته فيما يأمر به من الشريعة من طاعة الله. وأما فيما لا يأمر به من الشريعة فلا شك أنه أعظم الناس حقا علينا، ولكن قد يشير بالشيء ولا يلزم أو قد يشفع في الشيء ولا يلزم طاعته في الشفاعة، كما مر علينا في قصة بريرة حيث قالت: يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، إن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه. أما طاعة الرسول فيما يأمر به من شرع الله فإنها كطاعة الله سواء، فإذا أمر عليه الصلاة والسلام بشيء فإن طاعته طاعة لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت في الواو: أطيعوا الله والرسول. وانظر إلى الأمر الشرعي حتى في الإتيان: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ولم يقل ثم رسوله، لأن هذا إتيان شرعي لا قدري. في الأمور القدرية ما يمكن أن يشرك الرسول مع الله ثم بالواقع، في الأمور الشرعية يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع إلا بشرع الله، لا يشرع إلا بشرع الله، ولهذا قال أطيعوا الله والرسول. وقول الرسول أل فيها لعهد وليست للاستغراق، فمن المعهود؟ ها؟ كيف؟ المعهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعهود رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله. وهذا العهد ذهني، ليس حضوريا ولا ذكريا، لأن العهود ثلاثة: عهد ذكري وذهني وحضوري. فإذا قلت أكرم هذا الرجل، هذا حضوري. وإذا قلت رأيت رجلا فدعوت الرجل، هذا ذكر. وإذا قلت جاء القاضي، هذا ذهن. نعم. طيب، يقول أطيع الله والرسول. والرسول من؟ الرسول عند عامة العلماء من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع يتعبد به ولكن لم يكلف بتبليغه. فآدم نبي لأنه أوحي إليه بشرع، لكنه ليس برسول لأنه لم يلزم بتبليغه، لكن ذريته في ذلك الوقت كانوا يتبعونه لأنهم قلة ولم يكثروا فيحصل النزاع بينهم، فيحصل النزاع بينهم ولم تفتنهم الدنيا، فكانوا يتبعون أباهم فيما يتعبد به من شريعة الله. فلما كثر الناس رحمك الله، لما كثر الناس واختلفوا بعث الله النبيين، كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فصار الرسول أخص من النبي، وعليه فنقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. لكن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن بلفظ النبوة هم أنبياء، أنبياء رسل، هم أنبياء رسل، بقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فأفادت الآية الكريمة أن كل من قصه الله عليه في القرآن فهو رسول، وإن كان لم يرد ذكره إلا بلفظ النبوة. يقول قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا يعني أعرضوا عن الطاعة ولم يمتثلوا لها ولم ينقادوا، فإن تولوا فإن الله لا يهدي القوم الكافرين، فإن الله لا يحب الكافرين. إن تولوا عن طاعة الله فإن هذا كفر، كفر منه، ولكنه قد يكون مخرجا من الإسلام وقد لا يكون مخرجا. كيف؟ إن كان كفرا مطلقا بكل ما أمروا به فهو كفر مخرج عن الإسلام، وإن كان كفرا مقيدا ببعض الأوامر فهو كفر دون كفر لا يخرج من الإسلام. والميزان في ذلك النصوص، الميزان في ذلك النصوص، فما دلت النصوص على أنه كفر كان التولي به كفرا مخرجا عن الملة، وما دلت النصوص على أنه معصية فهو كفر لا يخرج من الملة. وفي قوله فإن الله لا يحب الكافرين، بماذا نفسر في المحبة هنا؟ فسرها بعضهم بأن المعنى لا يثيبهم، ولكن هذا تحريف، والصواب أنه لا يحبهم، وهو إذا لم يحبهم لن يثيبهم، فهذا انتهاء محبة الله عنهم. وقولها الكافرين هو إظهار في محل الإطماع، ومقتضى السياق أن يقال فإن تولوا فإن الله لا يحبهم، ولكنه أظهر في موضع الإضمار لفائدتين، إحداهما لفظية والثانية معنوية، والمعنوية تتضمن ثلاث فوائد. الفائدة اللفظية مراعاة الفواصل، فواصل الآيات. لو قال فإن تولوا فإن الله لا يحبهم لم تتناسب هذه الفاصلة مع الفواصل التي قبلها وبعدها. ومراعاة الفواصل من البلاغة. ألم تروا إلى قوله تعالى في سورة طه: قالوا آمنا برب هارون وموسى، هارون وموسى، مع أنه في الآية الأخرى يقدم موسى، وموسى أفضل من هارون لا شك وأحق بالتقديم، لكن قدم هارون على موسى في هذه الآية في آية طه من أجل مراعاة الفواصل. ولا شك أن القرآن في قمة البلاغة، فمراعاة الفواصل من البلاغة. أما الفائدة المعنوية فنقول إن قوله لا يحب الكافرين إظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد معنوية. الفائدة الأولى التسجيل على هؤلاء بالكفر، يعني الحكم عليهم بأنهم كفار، ولو قال فإنه لا يحبهم لم تحصل هذه الفائدة أنهم كفار. الفائدة الثانية التعميم، تعميم بحيث تكون محبة الله منتفية عن كل كافر، منتفية عن كل كافر، ولا لا؟ ولو قال لا يحبهم لاختص نفي المحبة بهؤلاء فقط. الفائدة الثالثة التعليل، الفائدة الثالثة التعليل، وذلك لأن الحكم إذا علق بوصف دل على علية ذلك الوصف فيه. ما أدري كلام عربي ولا ها؟ عربي واضح؟ الأخير غير عربي. طيب، إن الله لا يحب الكافرين لماذا؟ لكفرهم، لكفرهم. فتعليق الحكم بالوصف يدل على علية ذلك الوصف في الحكم، يعني أن سببه هو هذا الوصف. فإذا قلت أكرم المجتهد لماذا؟ لاجتهاده. إذن علق الإكرام بوصفه والاجتهاد، فدل ذلك على أن الاجتهاد هو العلة، فصار الإظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد معنوية وفائدة لفظية، لكن الفائدة اللفظية قد لا تثبت أو لا تحصل في كل موضع، لكن في هذا الموضع حصلت الفائدة اللفظية. هنا بندر. طيب المعنوية ها؟ يعني الحكم عليهم بالكفر. طيب التعميم والتعليم، واضح جماعة؟ طيب وما هي؟ لا، لأن لو قال لا يحبهم تعبدنا بتلاوتها، ما معناه؟ إذن كل آية في القرآن تحتاج أطول تقول لأنها ناقصة، ما يصلح. طيب إذن نقول في هذه الآية فوائد: أولا عناية الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله. وجه يا شاكر. لا نعم، طلاق بقول نعم، نعم، لأنه مر علينا أنه إذا صدرت قل الآية كان ذلك أمرا خاصا بإبلاغها، مع أن القرآن كلها الرسول أمر بأن يقوله. طيب الثاني، مناسبة أنها ذكرت بالمحبة بعد آية المحبة إشارة إلى أن طاعة الله ورسوله سبب لذلك. طيب، من فوائد الآية الكريمة وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله والرسول، وهذا مكرر في آيات متعددة. ومن فوائدها الرد على من قال إن السنة لا يعمل بها إلا ما وافق القرآن، لا يعمل بها إلا ما وافق القرآن. وجهه أن قال أطيع الله والرسول، ومن المعلوم لو قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطاع إلا في ما أمر الله به